يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي وفق، والحمد لله الذي يسر، والحمد لله الذي أعان، وها نحن بإذن الله عز وجل نستأنف ما قد شرعنا فيه من قبل من تعليق على كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة محسن العباد حفظه الله تعالى، في شرحهما للأربعين النووية. ونبدأ بإذن الله عز وجل حيث توقفنا، أي يعني الحديث 18، وهو قوله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والدارمي والطبراني في مكارم الأخلاق، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، فأصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل مثلا اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وأيضا كاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. هذا كله لغة. وأما في الشرع فالتقوى هي أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله عز وجل وقاية تقيه منه، وذلك يكون كيف؟ يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله عز وجل مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله عز وجل في السر والعلن وبروزه للناس واستثاره عنهم، كما جاء في الحديث لما قال: اتقي الله حيثما كنت. إذن هذا هو معنى حيثما كنت، لأن حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس، لابد على المسلم أن يتقي الله عز وجل. إذن التقوى بإذن الله عز وجل كما نلاحظ في هذا الحديث مطلوب تحصيلها في كل زمان وفي كل مكان، لأن بعضهم مثلا لا يتقي الله عز وجل إلا إذا كان في المسجد، أو كان يعني في العمرة، يعني في البقاع المقدسة، أو كان مثلا مع الناس. نعم، أما إذا كان وحده فإنه لا يتقي الله عز وجل، إنما ربما يجنح إلى الفسوق والعياذ بالله والمعاصي. إذن التقوى تستلزم أن يكون الواحد يعني جاعلا وقاية بينه وبين ما فيه غضب الله عز وجل وما فيه سخطه، وذلك في السر والعلانية سواء. نعم، وفي كل مكان مثل ما قلنا، وكذلك في كل زمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فأتبع فعل أمر، والسيئة مفعول أول، والحسنة مفعول ثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم تمحوها جواب الأمر، ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون ملزوما، ولو لم تكن ملزومة لقيل تمحوها وليس تمحوها. ومعنى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. وقال الشيخ محسن حفظه الله تعالى، قال: عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء رحمهم الله في هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتوب، أو المراد العموم. قال: فالصواب الثاني أي العموم، أي أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة، يعني من فعل سيئة ثم أتبعها بحسنة فإنها تمحو تلك السيئة وإن لم يتوب. ثم استدل رحمه الله تعالى لذلك بدليل من القرآن، وهو قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هود. ثم أردف رحمه الله تعالى ذلك بالاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صحيحة، وهي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم. فتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الشيخ بن عثيمين: وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هناك توبة. قلت: وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه مسلم من حديث أنس، وفيه: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، قال: أي عامل الناس بخلق حسن. والخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق بالسكون سكون لم هو الصفة الظاهرة. إذن الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق هو الصفة الظاهرة، والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فإن قيل: فما هو الخلق الحسن؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: قال بعضهم: الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل النادى والصبر على الأذى، أي على أذى الغير، والوجه الطلق. كف الأذى منك للناس، بذل النادى أي العطاء، الصبر على الأذى، لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس، وكذا الوجه الطلق أي طلاقة الوجه. قال: وضابط ذلك ذكره الله عز وجل في قوله خذ العفو الأعراف، أي خذ ما عفا وسهل من الناس، ولا تريد من الناس أن يأتوك على ما تحب أنت، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر كما قال وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال وهو يسأل وهل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب، أي هل أن الخلق الحسن أمر مفطور في الناس ومغروز يعني في فطارهم، أم أنه يعني يحصل بماذا؟ بفعل الناس هم الذين يسعون في تحصيله. هذا هو معنى هل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب. والجواب قال رحمه الله تعالى بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس قال إن فيك لخلقين يحبهم الله عز وجل، يحبهم الله الحلم والآنات. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا الحديث رواه مسلم في كتاب الإيمان وغيره. كالبخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده. إذن قال الشيخ قال فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. قالوا العجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. وبهذا الصدد قال الشيخ المحسن العباد حفظه الله تعالى قال فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الشاهد وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم، وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن كما في حديث مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة وتحذر من الأخلاق السيئة. وأما فيما يخص يعني ما يستفاد من هذا الحديث العظيم فسنذكر بإذن عز وجل يعني بعض الأمور، منها ما يلي: أولا هذا الحديث فيه من فوائد كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة، هذا أولا. ثانيا ومن الفوائد أيضا وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه سواء كنت في العلانية أو في السر. ثم قال الشيخ وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العلانية؟ قال الشيخ وفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه فهنا إعلانه أحسن وأفضل، ولهذا مدح الله عز وجل الذين ينفقون سرا وعلانية. وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا يحصل بالإظهار، يعني إظهار التقوى، فائدة، فالإصرار أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الحديث الأخير خرجه البخاري ومسلم. وفيه أيضا سؤال آخر مهم، وهو: وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إصراره؟ والجواب أنه يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية مثلا فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به الغير فالإصرار أفضل. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه. وفيه أيضا هذا الحديث من فوائد، وهي الفائدة الثالثة، أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. سبحان الله العظيم، ومن تأمل يعني هذا الشطر من الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها، والله إنه يعني شيء عظيم، لكن أكثرنا مع الأسف يغفل عنه إذا يعني اجترح وفعل سيئة، وإلا فالأمر سهل والحمد لله. المطلوب ما هو؟ أن الإنسان إذا أخطأ مثلا وعمل سيئة فهناك حل والحمد لله، ما هو؟ أن يعني يتبع ذلك بفعل حسنة. لماذا؟ لأن الحسنة بإذن عز وجل تمحو السيئة، وهذا مع الأسف يعني يغفل عنه كثير من الناس. نعم. واتباعا لذلك تأتي الحسنة الرابعة، عفوا تأتي الفائدة الرابعة. نعم، كما قال الشيخ، قال في هذا الحديث فيه فضل الله عز وجل على العباد. كيف ذلك؟ وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة، لا تمحوها إلا بالموازنة، لكن الحمد لله ظاهر الحديث العموم. نعم. فيه أيضا سؤال مهم، نعم يعني تابع لهذا، قال: وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ يعني هل يشترط أم أنه يفعل الحسنة ويكفيه ذلك؟ قال فالجواب، قال ظاهر الحديث لا، أي أن مجرد فعل الحسنات بعد السيئات يذهبن السيئات. قال: وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد، وهذا أيضا من مقتضى كون رحمته عز وجل سبقت غضبه، أي حتى إن ولو لم تنوي، إنما فقط يعني تتبع السيئة يعني بحسنة. قال: فإن الحسنة تمحو إن شاء الله تعالى تلك السيئة، ولو لم ينوي المرء يعني بفعل هذه الحسنة أنه يريد أن يمحو السيئة. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى أنه فيه الحث على مخالفة الناس بالأخلاق الحسنة. إذن فيه الحث على ماذا؟ على أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة لا بالأخلاق السيئة. ثم طرح الشيخ رحمه الله تعالى سؤالا مهما جاء فيه: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا، هل هذا ينافي هذا الحديث أو لا؟ قال الجواب: لا ينافيه، لأنه لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق. وأما إذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال: ولقد جارت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق، ومن ذلك أنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا محمد، والسلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: عليك السلام واللعنة، يعني جزاء وفاقا. نعم، قال الشيخ وزيادة على ذلك أيضا: فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، والله الموفق. وفي الأخير إن شاء الله تعالى نستأنس ببعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وفي التحريض والتحضير على أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة. فنقول: قال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهو متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة صحيحة قال: حديث صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في أسفلها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة، هذا هو الشاهد، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وفي السلسلة الصحيحة، وقال هو حديث حسن. وفيه حديث أخرى كثيرة، نكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع الحديث 19 بإذن الله عز وجل، فيما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعند غير الترمذي: احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيره. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد انتهينا من حلقة اليوم، فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحمد لله الذي وفق، والحمد لله الذي يسر، والحمد لله الذي أعان، وها نحن بإذن الله عز وجل نستأنف ما قد شرعنا فيه من قبل من تعليق على كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى والشيخ العلامة محسن العباد حفظه الله تعالى في شرحهما للأربعين النووية. ونبدأ بإذن الله عز وجل حيث توقفنا، أي يعني الحديث 18، وهو قوله عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جابل رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ قال حديث صحيح. وهذا الحديث أخرجه أيضا أحمد والدارمي والطبراني في مكارم الأخلاق، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب. قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى: هذا الحديث اشتمل بجمله الثلاث على ما هو مطلوب من المسلم لربه ولنفسه ولغيره. فقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. فأصل التقوى في اللغة أن يجعل بينه وبين الذي يخافه وقاية تقيه منه، مثل مثلا اتخاذ النعال والخفاف للوقاية مما يكون في الأرض من ضرر، وأيضا كاتخاذ البيوت والخيام لاتقاء حرارة الشمس ونحو ذلك. هذا كله لغة. وأما في الشرع فالتقوى هي أن يجعل المرء بينه وبين غضب الله عز وجل وقاية تقيه منه، وذلك يكون كيف؟ يكون بفعل المأمورات وترك المنهيات وتصديق الأخبار وعبادة الله وفقا للشرع لا بالبدع والمحدثات. وتقوى الله عز وجل مطلوبة في جميع الأحوال والأماكن والأزمنة، فيتقي الله عز وجل في السر والعلن وبروزه للناس واستثاره عنهم، كما جاء في الحديث لما قال: اتقي الله حيثما كنت. إذن هذا هو معنى حيثما كنت، لأن حيث ظرف مكان، أي في أي مكان كنت، سواء في العلانية أو في السر، وسواء في البيت أو في السوق، وسواء عندك أناس أو ليس عندك أناس، لابد على المسلم أن يتقي الله عز وجل. إذن التقوى بإذن الله عز وجل كما نلاحظ في هذا الحديث مطلوب تحصيلها في كل زمان وفي كل مكان، لأن بعضهم مثلا لا يتقي الله عز وجل إلا إذا كان في المسجد أو كان يعني في العمرة، يعني في البقاع المقدسة، أو كان مثلا مع الناس. نعم، أما إذا كان وحده فإنه لا يتقي الله عز وجل، إنما ربما يجنح إلى الفسوق والعياذ بالله والمعاصي. إذن التقوى تستلزم أن يكون الواحد يعني جاعلا وقاية بينه وبين ما فيه غضب الله عز وجل وما فيه سخطه، وذلك في السر والعلانية سواء، نعم، وفي كل مكان مثل ما قلنا، وكذلك في كل زمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فأتبع فعل أمر، والسيئة مفعول أول، والحسنة مفعول ثاني. وقوله صلى الله عليه وسلم تمحوها جواب الأمر، ولهذا جزمت، لأن جواب الأمر يكون ملزوما، ولو لم تكن ملزومة لقيل تمحوها وليس تمحوها. ومعنى وأتبع السيئة الحسنة تمحوها أي إذا فعلت سيئة فأتبعها بحسنة، فهذه الحسنة تمحو السيئة. وقال الشيخ محسن حفظه الله تعالى قال: عندما يفعل المرء سيئة فإنه يتوب منها، والتوبة حسنة، وهي تجب ما قبلها من الكبائر والصغائر، ويكون أيضا بفعل الحسنات فإنها تمحو الصغائر، وأما الكبائر فلا يمحوها إلا التوبة منها. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: واختلف العلماء رحمهم الله في هل المراد بالحسنة التي تتبع السيئة هي التوبة، فكأنه قال إذا أسأت فتوب، أو المراد العموم. قال: فالصواب الثاني أي العموم، أي أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن توبة، يعني من فعل سيئة ثم أتبعها بحسنة فإنها تمحو تلك السيئة وإن لم يتوب. ثم استدل رحمه الله تعالى لذلك بدليل من القرآن، وهو قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هود. ثم أردف رحمه الله تعالى ذلك بالاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة صحيحة، وهي أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال إنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابتي الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم. فتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. قال الشيخ بن عثيمين: وهذا يدل على أن الحسنة تمحو السيئة وإن لم تكن هناك توبة. قلت: وهذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد رواه مسلم من حديث أنس، وفيه: هل حضرت معنا الصلاة؟ قال: نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، قال: أي عامل الناس بخلق حسن. والخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق بالسكون سكون لم هو الصفة الظاهرة. إذن الخلق هو الصفة الباطنة في الإنسان، والخلق هو الصفة الظاهرة، والمعنى عامل الناس بالأخلاق الحسنة بالقول وبالفعل. فإن قيل: فما هو الخلق الحسن؟ قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: قال بعضهم: الخلق الحسن هو كف الأذى وبذل النادى والصبر على الأذى، أي على أذى الغير، والوجه الطلق. كف الأذى منك للناس، بذل النادى أي العطاء، الصبر على الأذى، لأن الإنسان لا يخلو من أذية من الناس، وكذا الوجه الطلق أي طلاقة الوجه، طلاقة الوجه. قال: وضابط ذلك ذكره الله عز وجل في قوله: خذ العفو، الأعراف، أي خذ ما عفى وسهل من الناس، ولا تريد من الناس أن يأتوك على ما تحب أنت، لأن هذا أمر مستحيل، لكن خذ ما تيسر، كما قال: وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال وهو يسأل: وهل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب؟ أي هل أن الخلق الحسن أمر مفطور في الناس ومغروز يعني في فطارهم، أم أنه يعني يحصل بماذا؟ بفعل الناس، هم الذين يسعون في تحصيله. هذا هو معنى هل الخلق الحسن جبلي أم يحصل بالكسب؟ والجواب قال رحمه الله تعالى: بعضه جبلي وبعضه يحصل بالكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد قيس، قال: إن فيك لخلقين يحبهم الله عز وجل، يحبهم الله الحلم والآنات. قال: يا رسول الله، أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. وهذا حديث رواه مسلم في كتاب الإيمان وغيره. كالبخاري رحمه الله تعالى في الأدب المفرد والإمام أحمد في مسنده. إذن قال الشيخ، قال: فالخلق الحسن يكون طبيعيا، بمعنى أن الإنسان يمن الله عليه من الأصل بخلق حسن، ويكون بالكسب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون ذا خلق حسن. قالوا: العجيب أن الخلق الحسن يكسب الإنسان الراحة والطمأنينة وعدم القلق، لأنه مطمئن من نفسه في معاملة غيره. وبهذا الصدد قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى، قال: فإنه مطلوب من الإنسان أن يعامل الناس جميعا معاملة حسنة، فيعاملهم بمثل ما يحب أن يعاملوه به، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا هو الشاهد، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه على خلق عظيم. وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن خلقه صلى الله عليه وسلم القرآن، كما في حديث مسلم، أي أنه يقوم بتطبيق ما فيه. وجاء في السنة أحاديث كثيرة تدل على فضل حسن الخلق، وتحث على التخلق بالأخلاق الحسنة، وتحذر من الأخلاق السيئة. وأما فيما يخص يعني ما يستفاد من هذا الحديث العظيم، فسنذكر بإذن عز وجل يعني بعض الأمور، منها ما يلي: أولا، هذا الحديث فيه من فوائد كمال نصح الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، ومن ذلك ما اشتمل عليه هذا الحديث من هذه الوصايا الثلاث العظيمة الجامعة، هذا أولا. ثانيا، ومن الفوائد أيضا وجوب تقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه، سواء كنت في العلانية أو في السر. ثم قال الشيخ: وأيهما أفضل، أن يكون في السر أو في العلانية؟ قال الشيخ وفي هذا تفصيل: إذا كان إظهارك للتقوى يحصل به التأسي والاتباع لما أنت عليه، فهنا إعلانه أحسن وأفضل، ولهذا مدح الله عز وجل الذين ينفقون سرا وعلانية، وقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما إذا كان لا يحصل بالإظهار يعني إظهار التقوى فائدة، فالإصرار أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم في من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وهذا الحديث الأخير خرجه البخاري ومسلم. وفيه أيضا سؤال آخر مهم، وهو: وهل الأفضل في ترك المعاصي إعلانه أو إصراره؟ والجواب أنه يقال فيه ما قيل في الأوامر. فمثلا إذا كان الإنسان يريد أن يدخل في عمل فقيل له إنه يشتمل على محرم كالأمور الربوية مثلا فتركه جهارا، فذلك أفضل لأنه يتأسى به. وأما إذا كان الأمر لا يتعدى إلى الغير ولا ينتفع به الغير فالإصرار أفضل. فإن قال قائل: قوله صلى الله عليه وسلم اتق لها حيثما كنت، هل يشمل فعل الأوامر في أماكن غير لائقة كالمراحيض مثلا؟ الجواب: لا تفعل الأوامر في هذه الأماكن، ولكن انوي بقلبك أنك مطيع لله عز وجل، ممتثل لأمره، مجتنب لنهيه. وفيه أيضا هذا الحديث من فوائد، وهي الفائدة الثالثة، أن الحسنات يذهبن السيئات، لقوله صلى الله عليه وسلم أتبع السيئة الحسنة تمحوها. سبحان الله العظيم، ومن تأمل يعني هذا الشطر من الحديث أتبع السيئة الحسنة تمحوها، والله إنه يعني شيء عظيم، لكن أكثرنا مع الأسف يغفل عنه إذا يعني اجترح وفعل سيئة، وإلا فالأمر سهل والحمد لله. المطلوب ما هو؟ أن الإنسان إذا أخطأ مثلا وعمل سيئة فهناك حل والحمد لله، ما هو؟ أن يعني يتبع ذلك بفعل حسنة. لماذا؟ لأن الحسنة بإذن عز وجل تمحو السيئة، وهذا مع الأسف يعني يغفل عنه كثير من الناس. نعم. واتباعا لذلك تأتي الحسنة الرابعة، تأتي الفائدة الرابعة. نعم، كما قال الشيخ، قال في هذا الحديث فيه فضل الله عز وجل على العباد. كيف ذلك؟ وذلك لأننا لو رجعنا إلى العدل لكانت الحسنة لا تمحو السيئة، لا تمحوها إلا بالموازنة، لكن الحمد لله ظاهر الحديث العموم. نعم. فيه أيضا سؤال مهم، نعم يعني تابع لهذا، قال: وهل يشترط أن ينوي بهذه الحسنة أنه يمحو السيئة التي فعل؟ يعني هل يشترط أم أنه يفعل الحسنة ويكفيه ذلك؟ قال: فالجواب، قال ظاهر الحديث لا، أي أن مجرد فعل الحسنات بعد السيئات يذهبن السيئات. قال: وهذا من نعمة الله عز وجل على العباد، وهذا أيضا من مقتضى كون رحمته عز وجل سبقت غضبه، أي حتى إن ولو لم تنوي إنما فقط يعني تتبع السيئة يعني بحسنة. قال: فإن الحسنة تمحو إن شاء الله تعالى تلك السيئة، ولو لم ينوي المرء يعني بفعل هذه الحسنة أنه يريد أن يمحو السيئة. وآخر فائدة إن شاء الله تعالى أنه فيه الحث على مخالفة الناس بالأخلاق الحسنة. إذن فيه الحث على ماذا؟ على أن نخالق الناس بالأخلاق الحسنة لا بالأخلاق السيئة. ثم طرح الشيخ رحمه الله تعالى سؤالا مهما جاء فيه: معاملة الناس بالحزم والقوة والجفاء أحيانا، هل هذا ينافي هذا الحديث أو لا؟ قال: الجواب لا ينافيه، لأنه لكل مقام مقال. فإذا كانت المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق. وأما إذا دار الأمر بين اللين والرفق أو الشدة والعنف فعليك باللين والرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الشيخان، قال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قال: ولقد جارت أشياء كثيرة تدل على فائدة الرفق، ومن ذلك أنه مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، والسلام يعني الموت. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها عليك السام واللعنة، يعني جزاء وفاقا. نعم، قال الشيخ وزيادة على ذلك أيضا، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، والله الموفق. وفي الأخير إن شاء الله تعالى نستأنس ببعض الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وفي التحريض والتحضير على أن يتخلق الإنسان بالأخلاق الحسنة. فنقول قال صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، رواه مسلم في صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا، وهو متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، رواه الحاكم وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال خياركم أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمالا. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في سلسلة صحيحة قال حديث صحيح لغيره. وقال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة، أي في أسفلها، لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة، هذا هو الشاهد، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة وفي السلسلة الصحيحة، وقال هو حديث حسن. وفيه حديث أخرى كثيرة، نكتفي بهذا القدر بإذن الله عز وجل، ونلتقي إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم مع الحديث 19 بإذن الله عز وجل، فيما ذكره عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعند غير الترمذي احفظ الله تجد أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ذكره الحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيره. وبهذا نكون إن شاء الله تعالى قد انتهينا من حلقة اليوم، فإلى الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.